وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السادس، الفاعل بالعناية، وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته نفس الصورة العلمية، منشأ لصدور الفعل من الفاعل من غير داع زائد. كان كلامنا في الأقسام الثمانية للعلة الفاعلية التي حصرها وبينها الحكيم السبزواري رحمة الله عليه في منظومته. ذكرنا إلى الآن خمس أقسام من أقسام العلة الفاعلية. القسم السادس هو الذي يطلق عليه الفاعل بالعناية، والمراد من الفاعل بالعناية هو الفاعل الذي له أولا علم سابق على الفعل، يعني قبل ما يفعل يعلم بفعله، ولكن علمه ليس عين ذاته وإنما زائد على ذاته، مضافا إلى أنه نفس علمه هو منشأ لصدور الفعل منه، وليس له داع زائد على علمه. ومثل له مثل الإنسان الذي واقع على جذع عال، فإنه بمجرد ما يتوهم السقوط يسقط على الأرض، فإن توهم السقوط يعني العلم بالسقوط، فإن علمه زائد على ذاته ولا يحتاج إلى داع، وإنما بمجرد تصور السقوط وحصول الصورة الذهنية من السقوط في ذهنه يسقط. هذا يعبر عنه بالفاعل بالعناية. السادس، الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذات الفاعل نفس الصورة العلمية، منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، يعني نفس العلم صار سببا لإيجاد الفعل، كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. توهم السقوط يعني بمجرد ما ترتسم في ذهنه الصورة الذهنية عن السقوط، يعني بمجرد ما يلتفت إلى السقوط يسقط على الأرض، بعد ما يحتاج إلى داع زائد. المشائيون مع الأسف بينوا علم الباري تعالى بهذه الكيفية، قالوا أن الله تعالى علمه زائد على ذاته وليس عين ذاته، مثل ما الآن قلنا أن علم هذا الفاعل بالعناية زائد على ذاته، مضافا إلى أن الله تعالى في إيجاد الأشياء وخلق الأشياء ما إلى داعي زائد، نفس علمه صار منشأ لإيجاد الأشياء، مثل ما نقول هذا الإنسان بمجرد ما توهم السقوط سقط على الأرض. إذن الله تعالى فقط الإشكال الذي يرد على المشائين هذا أنه يرون العلم زائدا على الذات، سينفون الداعي، ينفون وجود داع زائد على علمه، هذا لا بأس به، هذا صحيح، ولكن هم يقولون أن علمه الذي صار منشأ لصدور الفعل منه هذا العلم زائد على ذاته، هذا لا نقبله لأنه مستلزم للتركيب وللتكثر في ذاته، كما يأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر نثبت أن جميع صفاته وخصوصا صفة العلم هي عين الذات. إذن هذا مقالة المشائين، وكالواجب تعالى في إيجاده الأشياء عند المشائين، ولهذا المشائيون لا ينكرون علم الباري تعالى بإيجاد الأشياء قبل إيجادها، لا يقولون يعلم، ولكن يعلم بعلم زائد على ذاته. السابع، الفاعل بالتجلي. شنو كان سؤالكم سيدنا؟ إيه هذا حسب الظاهر، اكو فيه اشكال نبين بعد ذلك بلي انه هذا العلة ام لا، هذا يأتي بيانه. السابع، الفاعل بالتجلي وهو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي به. هذا القسم السابع هو رأي صدر المتألهين، رحمة الله عليه الذي يرى أن علم الله تعالى بالأشياء قبل إيجادها بنحو الفاعل بالتجلي. شنو مقصود من الفاعل بالتجلي؟ نقول أن الفاعل بالتجلي يملك علمين. علم الأول هو العلم الإجمالي بذاته، العلم الثاني هو العلم التفصيلي بالأشياء التي غير ذاته، يعني بالأشياء التي إما أوجدها أو سيخلقها أو سيوجدها. فعنده علمان، علم إجمالي بذاته وعلم تفصيلي بما سواه. إذن علمه بكل شيء متعلق، صحيح؟ علمه التفصيلي عينه علمه الإجمالي. خب شلون يصير علمه التفصيلي عينه علمه الإجمالي؟ سنبين أكثر وضوحا في مسألة العينية. ولكن عينه علمه التفصيلي عين العلم الإجمالي، أو بتعبير آخر علمه الإجمالي عين العلم التفصيلي. كيف؟ ها، لأن مقصود صدر المتألهين، هذه الكلمة لها هواي دور في تفسير كلام صدر المتألهين. مقصود صدر المتألهين من كلمة العلم الإجمالي مو الإجمال في قبال التفصيل، إنما مقصوده من العلم الإجمالي البساطة، ومراد من التفصيل الكثرة. ولذلك يقول أن العلم الإجمالي أي البسيط في ذاته عين العلم التفصيلي الكثير. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي في ذاته جامع لجميع كمالات الأشياء، فالله تعالى يعلم بذاته بالعلم الإجمالي، يعني بالعلم البسيط لا تكثر في ذاته. ذاته هي منشأ لجميع الأشياء أم لا؟ لأن كل كمال وجودي فيما سوى الله جاء من الله تعالى. إذن هو يعلم إجمالا بذاته، يعني يعلم بالعلم البسيط بذاته، وعلمه بذاته عين الكشف التفصيلي، يعني عين علمه بما سواه من الأشياء عندما تفصل، يعني عندما تكثر ويعطي لكل شيء وجوده الخاص به. يعطي للسماء وجودا ينبغي للسماء، ووجودا للأرض ينبغي للأرض، ووجودا للإنسان ينبغي للإنسان وللحيوان، وهكذا. هذه الأشياء التي تكثرت في عالم الإمكان هي كلها معلومة لدى الله تفصيلا، ولكن لدى الله مع كثرتها يستلزم التكثر في الله تعالى. وإنما معلومة لدى الله بهذا المعنى أن العلم التفصيلي أي التكثيري بهذه الأشياء عين العلم الإجمالي بذاته، يعني عين العلم البسيط في ذاته. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم بذاته بالعلم الحضوري، نعم، وعلمه بذاته علم بجميع الكمالات الموجودة في ذاته. والمفروض أن جميع الكمالات الموجودة في ذاته وذاته المقدسة منشأ لإيجاد جميع الكمالات في عالم الإمكان. إذن يعلم بذاته كأنما يعلم بجميع الأشياء، ولكن يعلم بذاته بالبساطة، ويعلم بالأشياء بحسب تكثرها الوجودي. إذن يعلم تفصيلا، ولكن علم تفصيلي في عين العلم الإجمالي، أو يعلم إجمالا وبالبساطة بذاته وبكمالات ذاته، ولكن في عين الكشف التفصيلي. نذكر مثال أوضح من الله تعالى لتقريب المطلب. نقول مثل ما نقول في الإنسان، الإنسان مبدأ لجميع كمالاته نفسه أم لا؟ نعم، يعلم بنفسه، وعندما يعلم بنفسه والنفس حاضرة لديه بالعلم الحضوري يعلم بجميع كمالات النفس، نعم، عنده علم الإجمالي بذاته، يعني علم بسيط. عندما يعلم بذاته وبكمالات ذاته هذا علمه علم بشيء واحد وهو النفس، لا بأشياء كثيرة. ولكن بما أن النفس هي مبدأ وعلة لكمالات الثانوية للنفس، يعني لأفعال النفس، ولهذا العلم بالنفس بالعلم الحضوري هو عين العلم بجميع أفعال النفس وكمالات النفس الثانوية. إذن العلم التفصيلي ما يرتبط بالأفعال والكمالات الثانوية التي تصدر من النفس. العلم الذاتي والعلم الإجمالي والبسيط هو علم النفس بذاته وهو العلم الحضوري. ولكن النفس عندما تعلم بحضورها وبوجودها، علمها بوجودها عين علمها بأفعالها. نعم يبقى شيء هنا، وأدري هذا الشيء هو الذي صعب المثال، أن النفوس كلها لا تعلم هذا العلم. النفس إذا تريد أن تعلم بنفسها وتحضر النفس لديها بالعلم الحضوري وفي عين الوقت تعلم بجميع الكمالات المدفونة فيها التي منشأ لصدور الكمالات الثانية منها وهي الأفعال، تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى تكامل. هذا مو دليل على أنه أنه الإنسان يتمكن بسرعة يلتفت إلى هذا العلم، يحتاج إلى شنو؟ إلى 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 مراتب من تهذيب ومن تكامل النفس. عند ذلك يلتفت بالعلم البسيط بنفسه، أي يعلم بذاته حضورا، ونفس هذا العلم بذاته يكون علما بجميع كمالاته التي تصدر في عالم التكثر وفي عالم كمالات ثانوية. الله تعالى أيضا يعلم هكذا، له علمان، ولكن هذان العلمان بالاعتبار علمان، وإلا في الواقع هو علم واحد. علم يعلم بذاته بعنوان أنه علم بسيط، وبما هو ذاته المقدسة التي مبدأ لكل الكمالات، ويعلم بما سوى بالعلم التفصيلي، يعني كل شيء موجود في عالم الإمكان يعلم به، ولكن علمه التفصيلي بالأشياء مع فرض التكثر هذا عين العلم الإجمالي الذي كان بذاته، يعني عين ذلك العلم البسيط. لماذا؟ لأن ذاته المقدسة هي مبدأ وعلة لما سواه. إذن عندما يعلم بذاته المقدسة يعلم بكل ما سواه. هذا مثل ما إذا نقرب المطلب، المثال يقرب من جهة ومن جهة بعد. مثلا باب المثال، عندنا مرآة صغيرة الحجم، تارة نقول أنا أنظر إلى المرآة وأرى فيها السماوات والأراضين، وأرى فيها مثلا مليون ناس، مثل شاشة التلفزيون مثلا. هاي شاشة التلفزيون فيها علم تفصيلي، ولكن علم تفصيلي في عين العلم الإجمالي. يعني هذه الشاشة هي شيء واحد ليس متكثرا، ولكن في نفس هذا العلم البسيط والواحد أنا أرى شنو؟ كثير. فأنا عندما أرى هذه الشاشة التي تعكس صور مليون نفر من الإنسان، يعني كأنما أنظر إلى مليون نفر في الواقع الخارجي، عندي علم بوجود مليون. هذا لتقريب المطلب، نقول نجمع بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. ولكن النقطة المهمة في تفسير الفاعل بالتجلي هذه النقطة، أن المقصود من العلم الإجمالي ليس الإجمال في قبال التفصيل، وإنما المراد منه البساطة في مقابل الكثرة. لأنه لو قلنا أن الله تعالى يعلم بالأشياء بحسب صفة كثرتها، يعني استلزم التكثر في الباري تعالى، وإنما نقول الله تعالى يعلم بذاته بالعلم البسيط، وذاته باعتبار أنها علة، والعلة واجدة لكمال المعلول بل لكمال المعلولات. إذن الله تعالى عندما يعلم بذاته يعلم بما سواه كاملا، لأن ما سواه متعلق بذاته وذاته علة لما سواه. إذن يعلم تفصيلا بجميع ما سواه، لأن كل ما سواه صدر من ذاته ووجد ببركة ذاته المقدسة. والعلم بالعلة بصفة أنها علة العلل، بلا شك علم بالمعاليل بصفة أنها معاليل لهذه العلة، لأنه سابقا ذكرنا وإن شاء الله يأتي في مرحلة العقل والعاقل والمعقول أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، لأن العلة واجدة لكمال المعلول في مرتبة أرقى وفي مرتبة أكمل، والمعلول واجد لكماله في العلة ولكن في مرتبة أدنى. ولهذا ما يمكن أن يحصل العلم بالعلة، طبعا المقصود من العلم بالعلة العلم الحضوري ها، مو العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي قد لا يلازم العلم الحصولي بالمعلول، لأن العلم الحصولي مو لازم أن يصادف الواقع، قد يصادف الواقع وقد لا يصادف، وهو مجرد ارتسام في النفس. المقصود من العلم هنا العلم الحقيقي والعلم الواقعي، يعني حضور العلة لدى شيء هو كحضور المعلول، لأن العلة واجدة لكمالها ولكمال المعلول أيضا. إذن الله تعالى عندما يعلم بذاته المقدسة يعني يعلم بعلة إيجاد عالم الإمكان، والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول. إذن يعلم بذاته بالعلم البسيط، وفي عين الوقت العلم بالذات علم بالتفصيل، يعني علم بما سواه من المعلولات. إذن يعلم بالأشياء قبل إيجادها بلا شك، وعلمه عين ذاته وليس زائدة. مقصود لا مقصود من التجلي هنا يعني شنو؟ يعني أنه نفرض مرتبتين لوجود العلم في الله تعالى، مرتبة هي مرتبة البساطة قبل ما يتجلى علمه، يعني قبل ما يوجد شيئا. مرتبة الثانية مرتبة التفصيل والتكثر، هذا تجلي العلم، يعني هذا الذي الله خلقه وأوجده ويعلم به هذا يكشف عن وجود علم بسيط في ذاته جامع لجميع الموجودات، فيتجلى علمه البسيط والذي هو عين الذات يتجلى بوجود الأشياء الخارجية ويتكثر ويتفصل. السابع الفاعل بالتجلي، وهو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي بالفعل قبل إيجاد الفعل، هو يعني ذلك العلم التفصيلي عين علمه الإجمالي بذاته، يعني عين علمه البسيط بذاته. مقصودنا من العلم الإجمالي هنا البساطة، والمراد من العلم والعلم الحضوري لا العلم الحصولي، كالنفس الإنسانية المجردة فإنها لما كانت صورة أخيرة لنوعها كانت على بساطتها مبدأ لجميع كمالاتها الثانية، التي مقصود من الكمالات الثانية النفس يعني أفعالها، أي أفعال النفس التي هي أي النفس لعليتها يعني لكونها علة لإيجاد هذه الكمالات الثانية واجدة لهذه الكمالات الثانية في ذاتها، لأن العلة واجدة لكمالات معلولاتها، وعلم النفس الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتها لأنها منشأ لجميع الكمالات الثانوية للنفس. نعم هذا العلم ما يحصل لدى كل إنسان، هذه التعليق لا بد منها هنا، وإنما هذا العلم يلتفت إليه النفس إذا ترقت النفس في مراتب التكامل والتهذيب، وإن لم يتميز بعضها من بعض. نعم لم يتميز بعض هذه الكمالات من بعض، لماذا؟ لأنها فعلا في مرتبة النفس موجودة وهي بسيطة وواحدة، تتميز عندما توجد في الخارج، هذا فعل يدل على الكرم، ذلك فعل يدل على العلم، ذلك فعل يدل على طلب الرزق وأمثال ذلك، هذا التكثر يأتي من وراء الوجود الخارجي. وإلا كمالات هذه الأفعال وهذه الكمالات الثانوية منشأها النفس، النفس في ذاتها مو متكثرة، النفس واحدة ولكن هي منبع لإيجاد هذه الكمالات. وكالواجب تعالى بناء على ما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر في مرحلة علم الباري تعالى هناك، أن له تعالى علما إجماليا يعني بسيطا بالأشياء في عين الكشف التفصيلي.
يعني الآن لك تربية يا تحصل
اي بلي
يعني انا عندي شجاعة وعندي كرامة
اي بلاش
تنظر الى انه علم بسيط او علم تفصيل والعيون من عربية بس
لا لا الالتفات إلى أنه هناك يوجد علم بالذات والعلم بالذات علم بجميع كمالات الإنسان تفصيلا فهو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي هذا العلم ما يلتفت إليه كل إنسان الآن كثير من الناس بل جل الناس إلا ما شذ وندر جدا يعرف أنه ماذا موجود في نفسه بل وإنما ينكشف له معرفة النفس حسب عمره وتجاربه وحسب علمه وحسب الزمان الذي يمر على حياته وإلا هو بذاته لا يتمكن أن يعرف جميع الكمالات الموجودة في نفسه الإنسان إذا صار عنده معرفة تامة بحيث يعرف جميع الكمالات الموجودة في نفسه هذا راح يبين الطريق إليه راح يعرف الطريق يعرف نفسه ماذا هذه المواهب وهذه النعم كلها مدفونة مجهولة لا يعرف لا يعرفها الإنسان إلا بعد تربية النفس ولهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه هو هذه الرواية قد يقال أنها إشارة إلى هذا المطلب يعني إذا عرف نفسه بالمعرفة الصحيحة والتامة قد عرف ربه أن هذه الكمالات كلها عرضية له وكلها لله تعالى مثل ما يقول السيد الإمام رحمة الله عليه في كلام له يقول أنه لو الإنسان يعتقد أن المحامد والمحاسن كلها لله وليست لغيره مفروض أن الإنسان لا يأخذه غرور طرفة عينه هذا واقع هذا معناته شنو أن يعرف نفسه إذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد أن جميع المحامد والمحاسن فقط لله وليس لسوى الله محمدة ومحسنة وحسن ومدح إذن بعد الإنسان ليش هالقد يحب نفسه وليش هالقد يراعي نفسه في الحياة أنا كذا أنا كذا أنا كذا هذا كله أنا كذا يرى المدح لنفسه يرى أن نفسه حسنة ممدوحة إذا يعتقد أن المحامد كلها لله وليست لغيره أي محمدة بعد يذوب لا يبقى لوجوده أي شأن هذا بعد علم اليقين يحصل له بالله هذا الذي بعد لا يأخذه النوم في الليل وفي صلاة الليل يغمى عليه عند الكعبة كالإمام السجان عليه السلام هذه الحالات التي تنقل للأئمة عليهم السلام هذه تطبق على هذا المبنى عندما يرون جميع المحاسن والمحامد لله تعالى وليست لهم أي شيء وإنهم في أمام الله لا شيء ولهذا الإمام خوفا من الله وخشيا من الله يخشى عليه وأن أمير المؤمنين عليه السلام يصلي لله تعالى كل ليلة 1000 ركعة أو 2000 ركعة على بعض الروايات فهذا من الإنسان العادي الذي ما عنده هذا اليقين ما عنده هذا العلم عادة محال أما الإمام الذي عنده هذا العلم بل عند هذا القدرة وهذه القوة الإلهية أنه يصلي لله هذه الصلوات أما إحنا ما نقدر لأنه ما عندنا هذا اليقين وما عندنا هذا العلم الثامن الفاعل بالتسخير وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل آخر مسخر ومثاله واضح فهو فاعل مسخر في فعله كالقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية يعني النفس سخرت هذه القوى وهذه القوى فواعل لأفعالها هذا إذا قلنا أن هذه القوى أشياء زائدة على النفس كما كان يقول المشائيون أما إذا قلنا لا كما يقول صدر المتألهين أن هذه القوى هي نفس النفس وإنما النفس في مراتب وجودها لها مراتب متعددة مرتبة نباتية موجودة فيها النفس مرتبة حيوانية ومرتبة عقلانية ولهذا النفس وجود واحد وهذه القوى عين وجود النفس ولكن مراتب النفس مراتب تشكيكية بناء على هذا بعد هذا المثال لا يكون مثالا صحيحا المثال الآخر أصح، وكالعلل الكونية المسخرة للواجب تعالى. مثلا السماء مسخر للملك الفلاني، والملك الفلاني الله سخره، إذن الفاعل هو الملك وهذا السماء وفعله كلاهما مسخر للباري تعالى. وفي عد الفاعل بالجبر والفاعل، طبعا هذا المثال الثاني فيها تأمل، هذا لا بس أن نشير إليه، أنه نقول إذا التزمنا أن العلة الفاعلية مثل حصر في الله، أما إذا قلنا أن العلة الفاعلية بمعنى ما يفيض الوجود منحصر في الله كما هو من مباني صدر المتألهين، وهذا إلى ثمر في عقائدنا، وأن العلة الفاعلية التي تفيض الوجود فقط مختص بالله وغيره من المسخرات والمدبرات ومن الفواعل كلها فواعل معدة ولا تفيض الوجود. إذن هذا المثال الثاني يكون شنو؟ مثالا خطأ، فإن العلل الكونية ليست مسخرة للملائكة والملائكة مسخرة للباري تعالى، وإنما العلل الكونية أي الملائكة أو الأمور الكونية كلها جميعا هي مسخرة للباري تعالى مباشرة، لأن الوجود لا يفاض على الملائكة ولا على السماء والأرض الذين الملائكة موكولين عليها إلا بالله تعالى. إذن ما عندنا فاعل وفعله كلاهما مسخر للباري تعالى. لا مو تعدد بعد الفاعل، هذا فقط إلى المعدة،
يعني أنا أقول إلى الغاية وإلى المادية أو على فرض أنه من حقيقة المحمدية نسميها.
لا لا لا، هذا كلها إلى المعدة، فقط العلة الفاعلية التي تفيض الوجود كلها إلى المعدة، يعني أن إفاضة الوجود مشروط بهذه الأمور. لا، العلة الفاعلية هي إفاضة الوجود. شوفوا العلة الفاعلية، لا 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 لا، كل آن لابد أن يفاض الوجود. شوفوا إفاضة الوجود مو فقط حدوثا حتى بقاء، ولهذا نحن نقول أنه فياض وفي كل آن يفيض الوجود، مجرد ما يقطع الفيض العالم كله يصير عدم. شوفوا إيش قد إحنا ضعيفين في أمام الله تعالى، وإيش قد عندنا تعلق وإحنا غافلين. ولهذا هذه الآية الشريفة أو الآيات الشريفة تقول لما من شيء، ما من شيء هذا حصر، إلا ويسبح بحمده. شلون يسبح بحمده؟ لأن كل شيء في ذاته يشعر أنه محتاج إليه، وهو الذي يفيض عليه كل آن آن الوجود، ولهذا يسبحه. إذا ما يسبحه يقطع الفيض عنه، فقط الإنسان له حرية واختيار وهو غافل. ببركة هذه الحرية والاختيار، ها بدل ما يعبد الله أحسن من غيره، ها يعصي الله أكثر من غيره. وإلا العصيان والعبادة في غير الإنسان بعد ما موجودة في عالم الإمكان، كل عالم الإمكان يعبد الله. التفتوا إلى هذه العبارة، هذا عبارة ترى مو فقط أنه فلسفيها، حتى أدلة نقلية تؤيدها، كل عالم الإمكان يعبد الله تعالى، فقط الإنسان الذي له الحرية في العبادة والعصيان. ولهذا الآيات تقول ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تسبحون تفقيهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا المقدار أنتم تفهمون بس، ولكن هم يسبحون، يعني كل عالم الإمكان يشعر بذاته أنه محتاج إليه، ودائما يأتي الفيض من الله تعالى عليه ويسبحون الله. فقط الإنسان الله أنعم عليه بالعقل وأعطى له الاختيار، لذلك لأجل أنه يصير أشرف المخلوقات، ولكن مع الأسف أن أكثرهم صاروا أضل المخلوقات. هي هذا من بركات الحرية. وفي عد الفاعل بالجاب والفاعل بالعناية نوعين بحيالهما مباينين للفاعل بالقصد. احنا هذا المطلب نشير اليه مختصرا، سيد العلامة ما شاء الله رحمة الله عليه وضح المطلب صفحتين، ولكن حاصل كلامه لعله 5 أسطر مو اكثر، احنا نوضح المطلب من الخارج حتى نطبقه بعد ذلك. الحيالة يعني باستقلال في قباله وبإزائه. هسا نبين المطلب، بس انتو تدعنا عن الكلمات اللغوية. احنا ذكرنا في هذه الاقسام الثمانية الفاعل بالعناية والفاعل بالقصد والفاعل بالجبر. أولا قلنا في البحث السابق أن هذا التقسيم من المحقق السبزواري. السيد العلامة لم يشكل على هذا التقسيم إلى هنا أي إشكال، وإنما فقط ذكر هذا التقسيم واقتصر على الذكر فقط، إلا أنه فقط يريد يشكل هذا الإشكال أن الفاعل بالقصد مقسم للفاعل بالعناية وبالرضا، بالعناية وبالجبر. فإن الفاعل بالعناية الذي أخذناه في هذا الدرس والفاعل بالجبر الذي أخذناه في البحث السابق ليس هما قسيما للفاعل بالقصد، وإنما هما داخلان في الفاعل بالقصد. هذا حاصل إشكال سيد العلامة. خب شنو الدليل على ذلك؟ شنو الوجه في ذلك أن الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر هما من أقسام الفاعل بالقصد ولا ينبغي أن يجعل قسيمين للفاعل بالقصد؟ حاصل كلام السيد العلامة هذا البيان أنه الفواعل التي تصدر منها الكمالات الثانية أي الأفعال، هذه الفواعل تنقسم إلى قسمين، بعضها تصدر منها الكمالات الثانية بدون توسط العلم كالعناصر الموجودة في عالم المادة، مثلا التراب يصدر منه ويتحقق منه الشجر ولكن بدون العلم، الشجر يصدر منه الثمر أما بدون توسيط العلم لأن الشجر فاقد للعلم. إذن هذا الفاعل أو هذه الفواعل تأتي من ورائها الكمالات الثانية التراب. كلامنا في القسم الثاني، الفواعل التي هي بالنسبة إلى الكمالات الثانوية تصدر منها ولكن مع توسيط العلم كالإنسان، الإنسان أو الحيوان إذا أذعنا في محله أن الحيوان له نوع من العلم ومرتبة من العلم ولو مرتبة ضعيفة. الإنسان عندما يريد أن يفعل لا بد أن يعلم بفعله أم لا؟ بدون العلم والالتفات بفعله لا يصدر منه الفعل. بناء على هذا الفاعل الذي كالإنسان كمالاته الثانية ما هي؟ أفعاله. أفعاله لا تصدر منه إلا مع توسط العلم، يعني العلم له دخل وتأثير في صدور الأفعال من الإنسان. هذه الأفعال الصادرة من الإنسان تنقسم إلى قسمين، تارة تصدر عن الإنسان بدون التروي بدون الفكر. لماذا؟ لأن العلم الذي يعتبر له يعتبر أن يكون له تأثير في فعل الإنسان موجود في النفس ومرتكز، بل بمنزلة الملكة، ولذلك يصدر منه الفعل لأجل ذلك العلم الراسخ بدون أي تروي وتفكر. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الفعل بنفعه وفيها كماله، ولأنه فيها كماله يصدر منه الفعل بلا تأمل. لماذا؟ لأن فائدة العلم هذه. إذا فرضنا أن العلم له توسط وله دخل في صدور الفعل، خب العلم شنو مقامه وموقعه في المقام؟ موقعه أن العلم للإنسان يميز له الكمال عن غير الكمال. فمثلا عندما أنا أعلم بأنه أتصور سفري غدا إلى طهران أميز هل هذا السفر كمال لي؟ بنفعي فيها فائدة وكمال لي أم لا؟ إذا كان لي كمال فيه ونفع فيه أرجح وجوده على عدمه فأسافر، وإلا فأرجح تركه على عدمه. خب هذا التروي، هذا التصديق، هذا الرجحان يأتي إذا كان العلم والعلم برجحان الشيء وبنفعه وبكماله ما كان متصورا سابقا وما كان مصدقا به. أما إذا كان سابقا متصور ومصدق به ومسلم بعد ما يحتاج إلى التروي. مثل من؟ مثل الخطيب مثلا، الخطيب الذي يصعد المنبر لملكة الخطابة بعد ما يتروى في ترتيب الأحرف والكلمات والجمل. لماذا؟ لأن هذه تصدر منه بالمسلم.
بالمباشرة وبالفور. لماذا؟ لأنه واجد لملكة الخطابة، ولأجل تلك الملكة والعلم بها يرجح هذه الكلمات وجودها على عدمها. ولهذا هذه الأفعال تصدر من بدون أي تروي وتفكر. أما إذا فرضنا أن الفاعل لا يملك ذلك العلم وذلك الرجحان وإنما يحتاج إلى التأمل، خب يتوقف. مثلا أسأل فلان هذه السنة تسافر إلى الحج أم لا؟ يتوقف، يقول أنا متردد، كن أفكر في الموضوع. لماذا؟ لأنه خب ما عنده ملكة تبعثه نحو صدور الفعل، وإنما يحتاج إلى التروي والتفكر. إن رجح الفعل على عدمه خب يختار الفعل ويصدر الفعل منه، وإلا فلا يصدر الفعل منه بل يرجح التالي. هذا هو حقيقة الاختيار. لماذا نقول أن الإنسان أفعاله أفعال اختيارية؟ هذا هو تفسير الاختيار، أن كل فعل يصدر من الإنسان مسبوق بالتصور والتصديق برجحانه ووجوبه. يعني إذا لم يجب عند الفاعل لا يوجد، لأنه ذكرنا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لابد أن يذعن ويصدق الفاعل رجحانه، عند ذلك يصدر منه الفعل. غاية ما هناك أن التصديق الرجحان تارة تصديق سريع لوجود ملكة، وتارة تصديق مع التروي والتأني. طب هذه المقدمة بيناها لأنها واضحة. هذه المقدمة مقدمة لبيان كلام السيد العلامة. السيد العلامة يقول نأتي إلى الفاعل. هذا الفاعل يجب أنه قبل صدور الفعل من أن يعلم برجحان الفعل ويجزم بوجوده، بعد ذلك يوجده، صحيح؟ خب هذا الرجحان والجزم قد يأتي من طبعه، يعني حسب طبيعته هو الذي يرجح حسب ما يراه من الكمالات. هسه هذه الكمالات مصادفة للواقع أو ليست مصادفة للواقع، هذا بحث آخر. حسب اعتقاده يرى أن هذا العمل كمال له فيجزم به ويكون على طبعه. تارة لا يكون هذا العمل على طبعه، ولكن الآخر يجعله جازما على رجحان الفعل. مثلا شخص قاعد بجنب الجدار فيرى هو من نفسه أن الجدار في معرض الانحطاط والزوال، فخوفا من هدم الجدار يقوم بنفسه ويجلس في مكان آخر. وتارة جالس بجنب الجدار ومجبر ومكره يكرهه على القيام، من باب شنو؟ من باب أن الجارة أن الجدار لا يهدم عليه استنقاذا له. خب ما الفرق بين هذين الفعلين؟ لا يوجد فرق، فإن كلاهما مع الاختيار مع العلم ومع القصد، إلا أن أحدهما ترجح الفعل فيه على عدمه بطبع الفاعل والآخر بقهر الفاعل الآخر، وإلا كلاهما فعل اختياري مع العلم مع القصد ومع رجحان الفعل بل وجوب الفعل، وبعد ذلك وجد الفعل. إذن ما الفرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر اللي ذكرناه في التقسيم الثماني؟ إذن لا فرق بينهما، الفرق بينهما فقط في سبب الرجحان، أن سبب رجحان هو اعتقاد وتصديق وجود الفعل وترجيحه على عدمه، تارة ميل الفاعل وتارة ميل الغير الذي يجبر الفاعل على الرجحان، وإلا الفعل يصدر من الفاعل على نسق واحد في الموردين، مع الاختيار مع العلم مع القصد ومع الجزم، إلا أن الجزم واليقين بكونه كمالا تارة يحصل من الفاعل وتارة يحصل من غير الفاعل حسب إجباره. إذن لا فرق بين الفاعل المجبر وفاعل غير المجبر، يعني بين الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد. نعم هذا المطلب ينبغي أن يلتفت إليه، أنه حسب القوانين العقلائية والقوانين الشرعية بين الفاعل المختار والفاعل المجبر فرق من حيث الأحكام، ولكن هذه كلها ترجع إلى الأمور الاعتبارية تكوينا وحقيقة. لا يوجد فرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر. من هنا أيضا يتبين وجه الفساد في تفصيل بين الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية. فاعل بالعناية أيضا ماذا قلنا فيه؟ قلنا هو الذي مجرد علمه يصير سببا لصدور الفعل منه بدون داع زائد، نقول لا ما إلى معنى. أي ما يصير الفاعل بالعناية هو مصداق من مصادق الفاعل بالقصد. لماذا؟ لأن الفاعل بالعناية أيضا صدر منه الفعل عن قصد وعلم واختيار ورجحان الفعل على عدمه، وعند ذلك يسقط من جذع آل. كيف؟ نوضح نفس هذا المثال الذي ذكروه الحكماء. نقول هذا الذي يقع من فوق الجذع وفوق الجدار العال على الأرض، هذا يقع قبل وقوعه ماذا يتصور وماذا يعلم؟ يعلم بأنه هو بين أمرين، إما يسقط على الأرض وإما يبقى على الجدار، فيتصور طريقين، إما يبقي نفسه على الجدار ويلزم نفسه ولا يقع، وإما أنه يسقط ويموت مثلا. خب هذا لشدة خوفه ودهشته بعد الطرف الآخر فيتصوره، فقد تصور السقوط، ولأجل أن فيها الخوف والدهشة ذلك الخوف والدهشة يصير داعيا ويصير سببا لوقوعه وموته. والشاهد عليه البناء عندما يسعد على الجدار العالي هذا يشوف الأرض ويشوف العلو، أما يتصور الأمرين أيضا، يتصور السقوط ويتصور البقاء، ولكن لأنه لا يأخذه الخوف والدهشة عند ذلك يقف ويصمد أمام تصور السقوط، ولهذا لا يسقط. إذن كل فاعل يصدر منه الفعل بقصد، يعني كل فاعل ذو اختيار مثل الإنسان الذي العلم يتوسط بينه وبين فعله، إلا أن الفاعل بالقصد تارة فاعل بالقصد بدون داع، يعني بدون خوف ودهشة يختار أحد طرفي القضية، مثل شنو؟ مثل البناء، تارة يأتيها الخوف والدهشة ويرجح عليها السقوط على البقاء ويسقط مثل هذا الفاعل بالعناية، وتارة لا يأتيه الخوف والدهشة. إذن الفاعل بالقصد يشمل الفاعل بالجبر كما ذكرنا، ويشمل الفاعل بالعناية أيضا، فقط الفرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية والفاعل بالجبر إذا نريد أن نفرق. في الحقيقة لا يوجد فرق، لأن هذه تكوينا كلها شيء واحد، فإن الفعل الصادر من الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر والفاعل بالعناية فعل مسبوق بالعلم والتصديق برجحانه ومع القصد ومع الاختيار والإرادة يصدر، إلا أنه سبب الرجحان تارة اختيار النفس هي كما نعبر في الفاعل بالقصد، تارة إكراه الغير كما نعبر في الفاعل بالجبر، وتارة سبب الرجحان هو الحالة الطارئة على الإنسان الخوف والدهشة. وإلا الفعل الذي يصدر من هذا الذي سقط من فوق الجذع العال إلى الأرض مثل فعل الذي يصدر من غيره مثلا يشرب الماء، فإنه فعل عن علم وعن قصد وعن اختيار، إلا أنه السبب لرجحان الفعل كان هو الخوف الذي ما قدر أن الفاعل يقف أمامه فسقط على الأرض، أما مو أنه صدر منه الفعل بدون اختيار بدون إرادة أو بدون داع زائد كما ذكرنا في الفاعل بالعناية. لا، داعي موجود، غاية ما هناك الداعي هو الخوف والدهشة. نعم لكم هذا الإشكال أن هذا الداعي ليس عقلائيا، بل ليس عقلائيا، بس ولكن لا يلزم في الداعي أن يكون دائما عقلائيا، فإن أفعال الناس بعضها إن لم نقل كثيرها غير عقلائي، دواعيهم دواعي عقلاء غير عقلائية. داعي على هذا السقوط هو الخوف والبهشة. نقول مولانا لماذا خفت؟ لماذا دهشت؟ لماذا هل قد اضطربت؟ هذا الداعي داعي غير عقلائي صحيح، بس ولكن هل أنه سقط بدون الداعي؟ لا، سقط مع العلم ومع الداعي. إذن لا فرق بينه وبين الفاعل بالقصد. إذن لا ينبغي أن نجعل الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر قسيمين للفاعل بالقصد، وإنما هما تكوينا وحقيقة مثل الفاعل بالقصد. الفرق في أسباب الرجحان، أو الفرق في أن الداعي أحيانا عقلائي وأحيانا غير عقلائي. إذا كان داعي الإنسان في فعله عقلائي يقال هذا فاعل بالقصد، إذا كان غير عقلائي مثلا يعبر عنه هذا فاعل بالعناية. حقيقة بلي الفاعل بالقصد، بلي ست نقاط، يعني حقيقة الفاعل بالقصد هو الفاعل بالعناية، هو الفاعل بالجبر، وإنما الفرق بينهما بالأمور الأخرى الخارجة عن حقيقة الفاعلية. خمسة يصير بلي، لأنه ثلاث أقسام سوينا قسم واحد إلى القصد. لا، لأنه خوف الشديد الذي هو صار سببا لسقوطه، ما قدر يتمالك نفسه، الخوف الذي صار موجبا لدهشته ولإضطرابه، ولذلك ما قدر أنه يقطع على الجدار.
ما جدرت معنى التلفون الإيراني؟
لا لا، من فهل هذا؟ ما قدر على البقاء، يعني شنو يعني؟ أنه بعد ما تصور طرف الآخر أنه يمكنه أن يقطع على الجدار ولا يقع، فعندما لم يتصور ذلك صار بمنزلة الداعي، هذا الخوف والدهشة. وإنسان عندما يجد داعي لفعل بعد لا يرى نقيض ذلك الفعل في مقام الفاعلية، وإنما فقط يرى الفعل مع الداعي، ولهذا صار بمنزلة شنو؟ الفعل الصادر عن داعي مجزوم به، عن داعي مقطوع به. إذن بعد لا يلتفت إلى الطرف الآخر حتى يتردد، وإنما بسرعة يسقط ولا يتأمل. لا، عند إرادة، ما يصير بدون الإرادة الفعل. لا، مو إرادة للسقوط، وإنما شنو؟ عنده إرادة، إرادته سيقت في هذا الطريق لأجل هذا الداعي، وهو دهشته وخوفه الشديد. لأجل خوفه الشديد وإرادة ودهشته الشديدة ما قدر يقف أمام نفسه، يعني إرادته صاغت وراحت في هذا الطريق فأخذت بهذا الفعل أي السقوط.
باختياره؟
باختياره، لأن الخوف نشأ من اختياره، ولكن عندما تحقق الخوف وأدهش بعد خرج عن حالة الطرفين، يعني بعد ما قدر يفرق بين البقاء وبين السقوط، لا يرى نفسه إلا صاغطا. التفتتم؟ هذا الخوف والدهشة عندما يحصل عند هذا الإنسان هو بعد مو ساقط، ولكن لو سألت أنت الآن ساقط يقول نعم أنا سقطت انتهى، يعني بعد ما يفكر نفسه أنه هذا موجود الآن على الجدار، يفكر نفسه هو الآن مطروح على الأرض
لعدم خيار
أمامه، لعدم خيار أمامه. فإذا هذا ليس فاقدا للاختيار والشعور الذاتي، عند اختيار وإرادة ذاتية، ولكن إرادة ذاتية وشعور ذاتي بعد مو مسيطر عليها. لماذا؟ لشدة خوفه، لشدة الداعي. مثل شوفوا مثلا شخص يريد يروح للحج باب المثال، لشدة حبه إلى الحج ولشدة الداعي الموجود فيه يتحمل كل الأذى وكل التعب وما يشعر بالتعب أصلا. ليش؟ لأنه يريد فقط يوصل إلى مكة، شلون ما كان هذا لشدة، يعني هذا الداعي وهو قصد التقرب إلى الله تعالى وكسب الثواب والمعنويات، هل قد عنده قوي بحيث لا يرى إلا الحج، لا يرى إلا الآخرة؟ هسه لو ينكسر، لو يموت في الطريق، لو يتمرض، أصلا ما يشعر بأي شيء. هذا مو معناته أنه فعل غير اختياري، فعل اختياري، ولكن الداعي هل قد شديد في الفاعل بحيث لا يجعله أن يتصور خلاف الداعي، ويصدر الفعل منه من اختيار وعن قصد.
خوف
لا وفي عد الفاعل بالجبر. سنطبق هذا المطلب الذي بيناه سيد العلامة ما شاء الله وسع في متن المطلب. وفي عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية نوعين بحيالهما، يعني نوعين مستقلين بأمام الفاعل بالقصد، مباينين للفاعل بالقصد نظر. طبعا هذا النظر من حيث البحث الفلسفي، يعني تكوينا لا فرق بين هؤلاء الثلاث، مو أنه تشريعان أو عقلان، ولا نعم قد أن العقلاء أو الشريعة المقدسة تفرق بين هذه الأفعال بالعناية والأفعال شنو بالقصد، وبين الأفعال بالقصد وبين الأفعال بالجبر، كما عندنا أحكام في إكراهية، أحكام إجبارية، وعندنا أحكام اختيارية. هذا التفريق حسب الاعتبار، حسب التكوين وواقع النفس لا فرق بين هؤلاء الثلاث. توضيحه أننا ننسب الأعمال المكتنفة بكل نوع من الأنواع المشهودة، أعني كمالاتها الثانية، إلى نفس ذلك النوع. مثلا ننسب الثمر إلى الشجر، والشجر إلى التراب، والحياة والخضار إلى الماء ونحو ذلك. فكل نوع علة فاعلية لكمالاته الثانية، يعني لأفعاله، والأنواع التي تقوم بأفعالها في ذلك على قسمين، منها ما يصدر عنه أفعاله لطبعه من غير أن يتوسط فيه العلم كالعناصر الموجودة في عالم المادة، ومنها ما للعلم دخل، العناصر الماء والتراب والحرارة وأمثالها، هذه العناصر التي يأتي من ورائها الكمالات الثانية بدون توسط العلم، ومنها ما للعلم دخل في صدور أفعاله عنه كالإنسان. والقسم الثاني مجهز بالعلم. لماذا؟ لأنه لا ريب أنه إنما جهز بالعلم لتمييز ما هو كماله من الأفعال مما ليس بكمال له، ليفعل ما فيها كماله ويترك ما ليس فيها كماله. كالصبي مثلا يلتقم ما أخذه، فإن وجده صالحة للتقدي كالفاكهة أكله، وإن لم يجده كذلك تركه ورمى به. فتوسيط هذا الفاعل العلم بينه وبين فعله لتشخيص الفعل الذي فيه كمال وتمييزه من غيره، والذي يوسطه من العلم والتصديق إن كان حاضرا عنده غير مفتقر، يعني غير محتاج في التصديق به إلى تروي فكر، كالعلوم الناشئة بالملكات ونحوها، لم يلبث دون أن يريد الفعل فيفعله، يعني ما يتوقف، رأسا يصدر الفعل منه، مثل الطبيب الذي يريد يعالج المريض مثلا. وإن كان مشكوكا ذلك الفعل فيه، يعني في الفاعل، مفتقرا إلى التصديق به، أخذ الفاعل في تطبيق العناوين والأوصاف الكمالية على الفعل، فإن انتهى الفاعل إلى التصديق بكونه كمالا فعله، وإن انتهى إلى خلاف ذلك تركه. هذا البيان الذي يذكره السيد علامة، هذا لعله بيان رائع وأفضل بيان لتفسير الإرادة في الإنسان. وهذا الميل والانعطاف إلى أحد الطرفين هو الذي نسميه اختيارا، ونعد الفعل الصادر عن الفاعل فعلا اختياريا. هذا في الحقيقة بيان المقدمة. فتبين من وراء هذه المقدمة أن فعل هذا النوع من الفاعل العلمي يتوقف على حضور التصديق بوجوب الفعل، أي كونه كمالا، وكون ما يقابله أي الترك خلاف ذلك، يعني ليس كمالا. فإن كان التصديق به حاضرا في النفس من دون حاجة إلى تعمل فكري، لم يلبث الفاعل دون أن يأتي بالفعل، يعني يأتي بالفعل فورا. وإن لم يكن حاضرا احتاج إلى تروى وفكر حتى يطبق على الفعل المأتي به صفة الوجوب والرجحان، وعلى تركه صفة الاستحالة والمرجوحية، وبعد ذلك يفعله. خب، هذا التطبيق صفة الوجوب والرجحان على الفعل والاستحالة وعدم الوجود على تركه، هذا قد يأتي من نفس الفاعل وقد يأتي من فاعل آخر يجبره على هذا الرجحان، من غير فرق بين أن يكون رجحان الفعل ومرجوحية الترك مستندين إلى طبع الأمر، كمن كان إلى طبع الأمر أو إلى طبع الآمر يعني الفاعل، كمن كان قاعدا تحت جدار يريد أن ينقض عليه فإنه يقوم خوفا من انهدام عليه، وهذا حسب طبعه يقوم. أو كان أي رجحان الفعل ومرجوحية الترك مستندين إلى إجبار مجبر، كمن كان قاعدا مستظلا بجدار فهدده جبار أنه إن لم يقم هدم الجدار عليه فإنه يقوم خوفا من انهدام الجدار عليه. إذن لا فرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر، تكوينا كلاهما فاعل بالقصد، إلا أن سبب الرجحان تارة هو ميل الفاعل وتارة ميل شخص آخر غير الفاعل. والفعل في الصورتين إرادي والتصديق على نحو واحد، إلا أن سبب التصديق يختلف. ومن هنا يظهر أن الفعل الإجباري لا يباين الفعل الاختياري ولا يتميز منه بحسب الوجود الخارجي، يعني بحسب تكوينها، احنا مو كلامنا بحسب الشريعة أو نظر العقلاء، بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد، وإنما كلاهما واحد. فقصارى ما يصنعه المجبر أنه يجعل الفعل ذا طرف واحد فيواجه الفاعل المكره فعلا ذا طرف واحد ليس له إلا أن يفعله، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك، يعني ليس له إلا طرف واحد وهو رجحان وجوده ووجوب فعله. نعم العقلاء في سننهم الاجتماعية فرقوا بين الفعلين، يعني بين فعل المجبر مجبر وفعل غير المجبر، حفظا لمصلحة الاجتماع ورعاية لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذنب والثواب والعقاب. فانقسام الفعل إلى الاختيار والجبري حسب فهم العقلاء أو حسب الأحكام الشرعية انقسام اعتباري لا حقيقي، يعني من حيث كينونة الفاعل وواقع الفاعل كلاهما فعل اختياري ومع القصد. ويظهر أيضا أن الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد، يعني من مصاديق الفاعل بالقصد، فإن تصور السقوط ممن قام على جذع عال مثلا، علم واحد موجود في الخائف الذي أدهشه تصور السقوط فيسقط، وفي من اعتاد القيام على الجدار بتكرار العمل فلا يخاف ولا يسقط لأنه لم يدهشه السقوط، كالبناء مثلا فوق الأبنية والجدران العالية جدا، فالصاعد فوق جدار عال القائم عليه يعلم أن من الممكن أن يثبت في مكانه فيسلم أو يسقط منه فيهلك، غير أنه إن استغرقه الخوف والدهشة الشديدة وجذبت نفسه إلى الاقتصار على تصور السقوط، يعني بعد ما يفكر في البقاء أصلا لشدة الخوف سقط، بخلاف المعتاد بذلك كالبناء، فإن البناء يتصور الطرفين ويختار طرف البقاء. فإن الصورتين موجودتان عند المعتاد من دون خوف ودهشة فيختار الثبات في مكانه فلا يسقط. نعم هذا الإشكال يأتي أن هذا الخوف والدهشة الذي داعي للسقوط هذا ليس داعيا عقلائيا، هذا سنبين إن شاء الله في المرحلة الحادي عشر والثاني عشر أن الدواعي مو لازم أن تكون كلها عقلائية. وفقدان هذا الفعل العنائي يعني سقوط هذا الساقط من فوق الجدار للغاية الصالحة العقلائية لا يوجب خلوه من مطلق الداعي، فإن الداعي أعم من ذلك، يعني أعم من كونه عقلائيا أو ليس عقلائيا، كما سيأتي في الكلام على اللعب والعبث إن شاء الله. في نفس هذه المرحلة نشير إلى هذا المطلب، أنه لا يوجد هناك فعل عبثي ولغوي بتمام معنى الكلمة، وإنما الأفعال العبثية واللغوية هي ذوات دواعي، إلا أن دواعيها دواعي غير عقلائية، وإلا الفعل لا يمكن أن يصدر من الإنسان بدون أي داع وبدون أي دافع، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصول الآتية. والحمد لله رب العالمين.